أسباب خلاف العلماء.
لم يكن العلماء المجتهدون رحمهم الله يتكلمون بالهوى، بل كانوا يجتهدون في بيان أحكام الشريعة بحسب ما بلغهم من الأدلة وبحسب ما فهموه منها، وقد يتفقون فيما بينهم وقد يختلفون في بعض الأحيان. والخلاف بين العلماء يعود إلى أسباب كثيرة، كلها دائرة حول بحثهم عن الحق وتطلبهم بيان الشريعة، فكل واحد منهم إما أن يكون مصيبا محمودا فله أجران، أو مخطئا معذورا فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن أهم أسباب خلاف العلماء ما يلي: السبب الأول، كون العالم لم يسمع بالدليل. مثال ذلك: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. السبب الثاني، يبلغ الحديث عالمين لكنه يكون صحيحا عند عالم ضعيفا عند العالم الآخر، حيث لم يبلغه بسند صحيح. مثال ذلك حديث العينة الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث لم يعمل به الشافعي لضعفه عنده، وعمل به الجمهور لأن له طرقا تقويه، وقد عضدته بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم العينة. حاشية: العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي أخذها بأقل من الثمن حالا. السبب الثالث، أن يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح لكن يظنه منسوخا والآخر بخلاف ذلك. مثال ذلك: اختلف العلماء في حكم الحجامة للصائم، هل تفطر أو لا؟ فمن قال إنها لا تفطر استدل بحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ومن قال إنها تفطر استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ومن الأجوبة التي أجابوا بها عن حديث ابن عباس قالوا: إن الحديث منسوخ، ولم يسلم لهم الآخرون بأن الحديث منسوخ. السبب الرابع، يبلغ العالم الحديث ويعلم أنه غير منسوخ لكن يعتبره معارضا بحديث آخر. مثال ذلك خلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، فمنهم من قال: إن الاستدبار والاستقبال منهي عنه مطلقا، ومنهم من قال: منهي عن الاستقبال دون الاستدبار، ومنهم من قال: منهي عن الاستدبار في الفضاء دون البنيان. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وروى ابن عمر أنه رقى على بيت أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة. نشاط: بالتعاون مع مجموعتك فكر في أكثر من طريقة تجمع فيها بين هذين الحديثين. الطريقة الأولى للجمع بين الحديثين أن يكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء خارج البنيان، وحديث ابن عمر يدل على الجواز داخل البيوت. إذن أجاب إجابة عن طريقة واحدة وترك الطريقتين الأخريين. الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين فراغ فراغ فراغ. الطريقة الثالثة للجمع بين الحديثين فراغ فراغ فراغ. يعني مطلوب منك أن تجتهد في التفكير في طريقة للجمع بين الحديثين. السبب الخامس اختلافهم في تفسير لفظ الدليل، وذلك لكون اللفظ مشترك أو مجمل أو لأي سبب آخر. مثال ذلك اختلاف الفقهاء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، بسبب اختلافهم في تفسير قوله تعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء، فمن فسرها بمجرد اللمس قال هو ينقض الوضوء، ومن فسرها بالجماع قال اللمس لا ينقض الوضوء. السبب السادس اختلافهم في مسألة أصولية مما يؤدي إلى الخلاف في بعض الأحكام، وذلك كاختلاف أهل العلم في الاحتجاج بقول الصحابي أو فعله إذا كان في مسألة لا يدخلها الاجتهاد ولم يخالفه صحابي آخر، هل هو حجة أم لا؟ مثال ذلك فعل ابن عمر في رفع يديه في التكبيرات على الجنازة، ولكن بعض العلماء لم يختر هذا الحكم لأنه لا يعمل بهذا النوع من الأدلة. السبب السابع أن بعض العلماء يفهم من الحديث شيئا ويفهم غيره منه شيئا آخر، ومثال ذلك حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، فلما أخبروه صلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، فأخذ منه بعض العلماء أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم من نقص في صلاته، فإنه يتمها ثم يسجد للسهو بعد السلام، وفهم منه آخرون أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا زاد في صلاته سهوا، وذلك لأنه في هذا الحديث زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام من الصلاة، فقالوا كل زيادة سهوا فالسجود لها بعد السلام. السبب الثامن ألا يكون في المسألة نص فيجتهد العلماء في استنباط حكمها من بعض النصوص والقواعد الشرعية فيختلف اجتهادهم، ومن ذلك اختلاف العلماء المعاصرين في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك بناء على خلافهم في تنزيلها على النصوص والقواعد الشرعية. نشاط أسباب الخلاف السابقة يمكن تصنيفها إلى نوعين أو ثلاثة، اجتهد في وضع تصنيف مناسب لها، وضع كل سبب منها ضمن الصنف الذي يناسبه في الجدول التالي: الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث. الموقف من خلاف العلماء: الخلاف في بعض المسائل من طبيعة البشر لاختلافهم في الفهم والعلم، ولكن ما موقفنا من هذا الخلاف؟ أولا، يجب احترام العلماء وإجلالهم المخطئ منهم والمصيب، ولا يعني خطأ بعض الأئمة المجتهدين التعدي عليهم والطعن فيهم وانتقاصهم، فهذا ما أدى إليه اجتهاده وهو معذور في ذلك مأجور. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقد سبق لك أسباب خلاف العلماء وهي أعذار، كما أن بعض الأشياء التي ترى هذا الإمام قد أخطأ فيها قد تكون صوابا في حقيقة الأمر، والخطأ هو ما عندك. ولنتأمل قوله تعالى في قصة حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث، عندما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالحق كان مع سليمان عليه السلام، ومع ذلك قال الله عنهما: وكلا آتينا حكما وعلما. ثانيا، الأئمة المجتهدون متفقون في أصول الشريعة، وإنما خلافهم في فروع الشريعة، فلا نجد عند الصحابة رضي الله عنهم خلافا في مسائل العقيدة، وإنما الخلاف عندهم في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة والحج والبيع ونحوها. ثالثا، وقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم يكون للنصوص الشرعية لا للأشخاص، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، لا يجوز لنا التعصب لقول أحد من العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر، فالعالم الذي أخطأ معذور مأجور، ولكن لا يعني ذلك أن نتابعه على خطئه أو نتعصب له ونلوي النصوص من أجل تصحيح قوله. خامسا، الناس من حيث عملهم بالمسائل التي اختلف فيها العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول، عالم ورزقه الله علما وفهما، فهذا له حق الاجتهاد، بل يجب عليه القول بمقتضى الدليل. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، طالب علم عنده من العلم ما لا يصل به إلى درجة التبحر في العلم، فهذا لا حرج عليه إذا أخذ بالعمومات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه الاحتراز في ذلك وعدم التقصير في سؤال العلماء لاحتمال خطأه، فقد لا يصل علمه إلى دليل خصص ما كان عاما أو قيد ما كان مطلقا أو نسخ ما ظنه محكما. القسم الثالث، عامي بالنسبة للأحكام الشرعية، فلا يعرف تفصيل الأحكام الشرعية ولا أدلتها ولا طرق الاستدلال وإن كان عالما في فن آخر، فهذا يجب عليه سؤال أهل العلم لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأولى أن يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه ويظنه أقرب للصواب، فإذا أفتاه بفتوى عمل بفتوى، ولا يجوز له سؤال أكثر من عالم بقصد العمل بأخف الفتاوى وأسهلها، لأن هذا من تتبع الرخص الذي حذر العلماء منه. نشاط، بالتعاون مع مجموعتك بين الفوائد التي نستفيدها من معرفة أسباب الخلاف بين العلماء. فراغات، بالتعاون مع مجموعتك أوجد أسبابا أخرى للخلاف بين العلماء، مستصحبا أن خلافهم لم يكن ناتجا عن هوى مذموم أو لأمور شخصية، إنما هو خلاف بسبب النظر في الأدلة ولأجل الوصول إلى الحق. فراغ 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 فراغ، استخلص مما سبق أهم أسباب خلاف العلماء ممثلا بمثال واحد على كل سبب. من الكتب التي عنيت بذكر اتفاق العلماء وخلافهم كتابا الإفصاح لابن هبيرة وبداية المجتهد لابن رشد. ارجع إلى أحد الكتابين وطبق النشاط التالي. الصفحة 26، اختر بابا من الأبواب ثم اقرأه وحلل محتواه إلى الآتي. الكتاب المختار، فراغ. اسم مؤلفه كاملا، فراغ. الباب المختار، عدد مسائل الاتفاق التي ذكرها في الباب، ثلاثة أمثلة عليها. عدد مسائل الخلاف التي ذكرها في الباب، ثلاثة أمثلة عليها. بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، تعرف على مسألة اختلف فيها علماء العصر واكتب عنها ملخصا حسب ما يلي: ألف، المسألة هي، فراغ. باء، أقوال العلماء فيها، القول الأول، فراغ. القائل به، فراغ. القول الثاني، فراغ. القائل به، فراغ. جيم، سبب الخلاف، فراغ. تعرف على بعض الكتب التي تحدثت عن خلاف العلماء وأسبابه، واطلع فيه على أسباب أخرى لم ترد في الدرس، وانقل سببا منها أو أكثر. التقويم. 1. عرف الفقه لغة واصطلاحا. 2. يمكننا التمييز بين الفقه وغيره من العلوم الأخرى الشرعية وغيرها، كيف تحقق لنا ذلك من خلال دراستنا للتعريف الاصطلاحي للفقه وشرحه. 3. يخلط بعض الناس بين الشريعة والفقه، من خلال دراستك بين ما يلي: ألف، الفرق بينهما، باء، ما يمكن أن يدخله الخطأ منهما وما لا يمكن، جيم، السبب فيما تقول. 4. كيف تجيب من سألك عن مبررات نشوء المدارس الفقهية واختلافها؟ 5. إذا وقعت لك مسألة لا تعرف حكمها فمن تسأل ولماذا؟ 6. هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه ولماذا؟ 7. إذا أفتاك عالم بخلاف ما درست فكيف تعمل ولماذا؟ 8. تعددت وسائل الاتصال اليوم وتنوعت وكثر المفتون، فمن الأولى بالاتباع ولماذا؟ 9. يأخذ بعض المستشرقين خلاف الفقهاء ذريعة للقدح في الشريعة، فكيف ترد عليه؟ 10. هل ترى أن لاختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية مبررا؟ وضح ما تقول بالأمثلة. 11. إذا كان في بلدك عالم مشهور يثق الناس بعلمه وفتاويه لما عرفوا منه من قوة العلم والتثبت، ثم جاء بعده عالم آخر في مكانة الأول وعلمه، فخالف العالم الأول في فتواه في بعض المسائل العلمية المشهورة، فماذا يكون موقفك من العالم الأول والثاني؟